The athletes being introduced for the final of the 1500 meters. Cacho goes to Spain. Van Albacer of Morocco. Morsley, the favorite from Algeria. 3 3/4 laps of the track, and straight away the Spaniards go off. The crowd on their feet. Cacho leads. Albacer second. Sullivan third.
عداء بلا حذاء. في بطولة الألعاب الأولمبية في برشلونة فاز العداء المغربي رشيد البصير بالميدالية الفضية في سباق 1500 متر. كان شاباً، عمره 23 عاماً. كانت تلك اللحظة بالذات إنجاز حياته الأكبر.
And what a climax to the game. Albacer, the Moroccan, came through very quickly for second place. Well, I've got to say it, Brendan, 3 unexpected medalists.
كان نهائي ولا في الأحلام.
لحظة الإنجاز الرياضي لا تنساها ذاكرة المشجعين. لكن ماذا عن البطل الإنسان؟
لما كنت صغير ما كانش عندي حذاء لكي أجري به، وكنت أجري حافي القدمين، وكنت محروم من عدة أشياء.
عند الرياضي قد تختصر لحظة العمر كله، واللحظة قد يحكمها سؤال: ماذا لو زادوا السباق 10 أمتار؟ وما مصير الأبطال بعد أن تطفأ الأضواء ويهبطوا عن منصة التتويج؟ قصة لم تحك فصولها، لكنها تتكرر كثيرا في هذه الحلقة من بودكاست فصول، حكاية رشيد البصير. أعدت الحلقة مروى أشير وأخرجها أحمد الضامن. أنا أحمد خير الدين، مع النروي فصول الحكاية. في مدينة فاس تبدأ حكاية رشيد.
لما كنت صغير ما كانش عندي حذاء لكي أجري به، وكنت أجري حافي القدمين، وكنت محروم من عدة أشياء.
كان الفتى رشيد يعدو في فاس حافي القدمين ويحلم بمنصات التتويج. وجد الإلهام في سعيد عويطة. في الثمانينيات كان عويطة يحطم الأرقام القياسية ويلهم جيلاً من العدائين المغاربة، خاصة بعد فوزه بذهبية سباق 5000 متر في أولمبياد لوس أنجلوس. هذا الجيل من العدائين انطلق إلى منصات التتويج في برشلونة وأتلانتا وسيدني من أحياء شعبية.
عشت في واحد العائلة جد متوسطة وسط 7 ديال الإخوان والأخوات. الوالد الله يرحمه كان في عيل العائلة، وكان يوفر لنا الظروف اللي على قد المستطاع. كنا محروم من بعض الأشياء، ما يمكنش يوفر متطلبات كاملة. الظروف كانت شوية صعبة، ولكن الحمد لله.
يعرف عن أفضل العدائين أنهم ينشأون عادة في أوساط فقيرة، وكأن الحرمان يولد طاقة سحرية فيهم تدفعهم للعدو.
هذه الأمور كانت حافز لي باش نحقق أحلامي ونمشي بعيد في هذه الرياضة.
بدأ رشيد يعدو، لكن في مضمار آخر هو كرة القدم.
كنت مغروم كرة القدم ماشي الجري. جريت وفزت على عدائين ذوي خبرة وأكبر مني وفزت عليهم، وأنا في العودة وجدت نقود على الأرض. الصديق ديالي قال لي: شوف، هذا فال خير، أنت فزت في السباق وحصلتي على نقود في الأرض، إن شاء الله غادي تكون بطل كبير وغتحصل على ألقاب في هذا الميدان. هذا
كان رشيد فتى في 15 عندما خاض أول سباق رسمي للعدو الريفي في مدينة فاس، وهو سباق عدو يجرى في العراء. موهبة رشيد لفتت حينها أنظار المنتخب المغربي، وقرر أن يضمه إلى صفوفه.
وأنا في الإعدادي كنت تنخرج من الدروس ديالي الساعة 6 مساء، وكنت مضطر باش ندير التدريب ديالي. كانوا زملاء ديالي معايا في الإعدادية، كنت نعطيهم الكتب نتاعي والمحفظة ديالي ديال الدراسة، وكنت نجي بملابس رياضية من المنزل. إذا غير نخرج من الدراسة نمشي مباشرة للتدريب.
التحق بمعسكرات تدريب شاقة لا زال يتذكر منها معسكراً في مدينة إفران، وهي تبعد 60 كيلومتراً عن مدينته فاس.
كان من أصعب المعسكرات اللي قمت بها في حياتي كاملة، لأنه كان أولاً أول معسكر تدريبي، وكما تتعرفوا المرتفعات تكون التدريب فيها صعيبة بزاف.
حقق رشيد أرقاماً قياسية في المعسكرات التدريبية، والتحق رسمياً بالمنتخب المغربي لألعاب القوى أم الألعاب.
المشاركة ديالي في ألعاب القوى كانت تقتصر في مسافة 800 متر في الأول. من بعد تقريبا 3 سنوات ركزت في 1500 أكثر، اللي كان عندي فيها نتائج جد مهمة.
لصغر سنه وقلة خبرته، كان دور رشيد في السباقات الدولية الأولى أرنب سباق. وظيفة أرنب السباق هي قيادة السباق منذ البداية بنسق سريع، بهدف استفزاز أو تحفيز بقية العدائين لزيادة سرعتهم. وبعد أن تستنفد قواه، ليس على الأرنب إلا أن ينسحب.
المنظم طلب مني أنني إلا بغيت ندخل نجري ندير الدور ديال أرنب السباق، فتقبلت دخلت نجري كأرنب السباق، ولكن في واحد اللحظة لقيت أنني على رأس السباق وما بقى للسباق سوى لفة واحدة. استمريت ولقيت راسي بعيد على الأداء، وفعلا أتممت السباق وفزت بهذا الملتقى.
بعد أقل من سنة تجاوز رشيد دور الأرنب، ثم كانت برشلونة. عداء بلا حذاء، بودكاست فصول.
لما باب الطيارة اتفتح كان بالنسبة لي مرعب جدا، فكرة ان انا سمع صوت الهواء قوي ازاي. وطبعا انا مش شايف الارتفاع، بس عارف ان انا على ارتفاع 13,000 قدم.
مصطفى كمال على بعد خطوة واحدة من قفزة حرة،
خايف قوي،
نحو عالم لا يراه.
انا اتولدت مش بشوف،
لكن لا يمنعه ذلك من اكتشافه.
لما لبست الباراشوت أو لما جربت أسوق عربية في الصحراء، مش هدفها المغامرة في حد ذاتها، يعني مش عايز أبقى جيمس بوند.
هل يواجه الفرد إعاقته فقط أم عوائق المجتمع أيضا؟
وبدأت أشوف رؤية الناس في الأول إزاي هي فيها إعاقة لينا.
حكاية جديدة الأسبوع المقبل من بودكاست فصول.
بودكاست فصول، نروي معا فصول الحكاية. عداء بلا حذاء.
ولو واحد كان تيقول أنني نكون من المتواجين، تيقولوا كان يوصل النهائي يمكن يدير مرتبة عادية. كما تتعرفوا ألعاب أولمبية هذه، وباش توصل النهائي راه ما سهلاش. وأول ألعاب أولمبية كانت عندي في هذه السنة عدم الخبرة الكافية.
انطلق رشيد في العدو وعيون 80,000 مشجع تحدق به.
ولو أنه مرات عليه 29 سنة مازال محفور في الذاكرة ديالي، لأنه سباق كان خيالي رغم العوائق اللي لقيتها في وسط السباق.
بدأ رشيد السباق بطيئا، تجاوزه المنافسون، عرقلوه، لكن في الأمتار المئتين الأخيرة بعد 1300 متر حقق المفاجأة، زادت سرعته، اقترب من المقدمة، وكلما اقترب صار أسرع.
كاين لحظة اللي بقات 200 متر، تفكير واحد عندي في الدين ديالي هو أنني ميدالية من الميداليات. وفي هذيك اللحظة فكرت في العائلة بالدرجة الأولى، فكرت في التمارين الشاقة، فكرت في بلادي المغرب. وبالفعل الحمد لله، ولو أنني كنت بعيد على العدائين خرجت الممر الثالث وقيلة. زدت المسافة عليا وحققت الميدالية الفضية، ولو كان السباق يزيدون 10 أمتار أخرى كنت نقدر نفوز بالميدالية الذهبية.
كان العداء الثاني الذي يعبر خط النهاية. الذهبية كانت من نصيب العداء الإسباني فيرمين كاتشو، الذي لعب أمام جمهور بلاده المتحمس ويتقدمه الملك.
الحمد لله، ولا عندي مستشير ديالي تربطني عقود معهم، أثمنة جد مهمة. كان عندي عقود مع لا مارك جابونيز ميدزينو، من بعد منها درت عقود مع نايكي. الوضع تحسن بزاف، أنا ولا العائلة خديت سكن أحسن من اللي كان عندنا خديته الوالدين، ومن بعد تزوجت واستقلت بذاتي، والحمد لله الآن تمتلك سيارة وسيارة فاخرة. وهذو كلهم كانوا حويجات اللي كنت في الطفولة ما كانش تطيحوا لك تاع البال أنهم، ولكن الحمد لله من بعد حققتهم بفضل هاد المرتبة اللي وصلت لها والحمد لله.
غير هذا الفوز الفضي حياة رشيد بأكملها. تحول ذلك الطفل الذي لم يكن يملك حذاء رياضيا يتدرب به إلى وجه إعلاني لأكبر شركات الأحذية الرياضية في العالم. قبل أن ينتصف عقده الثالث كان رشيد قد حقق إنجازا عالميا، حصل على الشهرة وعلى أوسمة ملكية، وصل إلى القمة، لكن مشواره الرياضي كان بانتظار نكسة مبكرة.
أصعب موقع لي في المسار ديالي هو مشاركة ديالي ديال بطولة العالم اللي كانت سنة 95 في غوتيبورغ في السويد. كنت متهيئ باش نكون من المتواجدين، إلا أنه في النصف النهائي كان وقع لي واحد تشنج في الكاحل ديالي الرجل اليمنى، واضطريت أنني نلعب لا فينال النهائي السباق كامل وانا غادي تنتألم بالرجل ديالي. رغم ذلك تليت المرتبة الرابعة وكنت قريب على باش نكون من المتواجدين. درت جوج العمليات على الرجلين ديالي اللي ما خلونيش نسير المشوار ديالي، وفضلت انني ننتقل للتدريب.
بعد اقل من 7 سنوات من احتراف العدو في المحافل الدولية توقف رشيد عن العدو مجبراً. إصابة في قدمه أرغمته على نسيان حلمه بتحقيق إنجاز أولمبي جديد. اعتزل مبكراً وانتقل من صفوف العدو إلى صفوف التدريب عائداً إلى مدينته فاس. 20 عاماً قضاها رشيد مدرباً منسياً للعدو في مسقط رأسه. أشرف على تدريب عدائين صاعدين من المنتخب المغربي، كان منهم سفيان البقالي.
également Soufiane El Bakkali le marocain. Soufiane El Bakkali c'est le meilleur coureur de trapèze type au niveau mondial.
سفيان البقالي عداء مغربي توج بالفضية في سباق 3000 متر موانع في بطولة العالم عام 2017، كسر أرقاماً قياسية عالمية وسجل أسرع توقيت عالمي عام 2020 لحساب ملتقى موناكو، وحقق أسرع توقيت عالمي في سباق 3000 متر موانع في ملتقى روما عام 2021، وتأهل لتمثيل بلاده في أولمبياد طوكيو. مثل رشيد البصير. نشأ سفيان في أحياء مدينة فاس. اكتشف رشيد موهبته في العدو فصقلها ونمها. تأهل سفيان لأولمبياد طوكيو ويحلم بأن يصبح بطلاً أولمبياً، لكن مدربه الأول لا يزال يذكره بالدرس الأهم الذي تعلمه في مسيرته الرياضية. في المنطقة العربية البطولة الرياضية محكومة بموعد لانتهاء الصلاحية.
للأسف احنا كعرب ما تنعطيوش أهمية للبطل الأولمبي ولا الأبطال العالميين، تنقتصروا على البطل أنه تيعطي النتيجة نتاعو، ذاك النتيجة تتبقى كتاريخ رياضي عندهم عكس ما تنشوفوه في الغرب.
يفسر الناقد الرياضي المغربي محمد مغودي المرارة التي يشعر بها رشيد البصير.
بكل بساطة لأن الغرب يعتمد على الاستراتيجية، يخطط، يحدد الأهداف ويضع لها أدوات تحقيقها ويقيم ويقوم كل مرحلة مرحلة من استراتيجيته، إضافة إلى أن الغرب الناس الذين يخططون لاستراتيجيتهم العلماء أهل الاختصاص الكفاءات، كل هذه المواصفات تغيب عنا نحن في العالم العربي. نأخذ على سبيل المثال الاتحادات العالمية تجد على رؤوسها إما عدائنا سابقين أو رياضيين سابقين، في حين نحن في العالم العربي أغلب رؤساء الاتحادات إما ناس لهم علاقة بالأسر الحاكمة وبالتالي يفتقدون للكفاءة، يفتقدون أيضا للاختصاص، ويفتقدون أيضا للإدراك لرياضة من الرياضات.
لكن البعض يرى أن النسيان ليس مصيرا محتوما لكل الأبطال العرب، فكثير منهم نالوا بالفعل مناصب على رأس الهياكل أو الاتحادات الرياضية في بلدانهم، مثلما يقول المسؤول في وزارة الشباب والرياضة التونسية والمدير العام لشركة النهوض بالرياضة عادل زرمديني.
هناك عديد الأبطال الأولمبيين اللي ينتمون خاصة إلى الأربع دول المعروفة على مستوى الصعيد الرياضي وعلى مستوى التدويجات على غرار مصر والمغرب والجزائر وتونس. هنا نستشهد بالرياضي الأولمبي التونسي محمد القمودي، سنة 2012 ارتقى إلى مستوى تسيير الجامعة التونسية للألعاب القوى. كذلك بلدك المغرب الشقيق البطلة نوال المتوكل تقلدت مهام وزيرة الشباب والرياضة في المغرب وكانت لها بصمتها التسييرية وغيرها من الرياضيين.
تعيين بعض الأبطال في مناصب إدارية لا يحل المشكلة كما يقول رشيد البصير.
لازم خص المنظومة غير كاملة، لأن ألعاب القوى الآن ولا الرياضة عامة تطورت بزاف في هذه القرون هذه، وتنتمنى من هنا للقدام العقلية تبدل شي شوية ديال الاتحادات العربية.
الدول العربية صنعت أبطالا أولمبيين ربما ليس عددا كافيا بعد مقارنة بدول أخرى، وكل أربع سنوات يتجدد النقاش كيف نحصد ميداليات أكثر. رشيد البصير يقول إن الرياضة منحته الحلم أن يعدو أمام الأبطال، ومنحته وهو طفل حافي القدمين أن يحقق حلمه. لكن بعد الأمتار الأخيرة وبعد منصات التتويج والاحتفالات، من يحفظ للأبطال الحق في حياة مديدة متوجة بالإنجازات كي لا تختصر أعمارهم لحظة واحدة؟ في غضون ذلك لا يزال البطل الأولمبي رشيد البصير يدرب شباب فاس يومياً على العدو. هذه تحية مني أنا أحمد خير الدين، ومن الزميلين مروى أشير وأحمد الضامن. كانت هذه وصول الحكاية. دمت في صحة وعافية. بودكاست فصول، نروي معا فصول الحكاية. اشترك في الحرة بودكاست على أبل بودكاست وجوجل بودكاست، وتابعنا على سبوتيفاي، يوتيوب وساوند كلاود.